أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث هو القسم السابع بعنوان فتأسى بنبيك الأطيب الأطهر، والموضوع بالتحديد تحت هذا العنوان حول مقياس الكرامة والإهانة. في البداية أذكر بآخر الحديث السابق ليترابط الموضوع مع بعضه. كان الحديث حول فقرة من كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه حول زهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورد في هذه الفقرة قول أمير المؤمنين عليه السلام: ولقد كان في رسول الله صلى الله عليه وآله ما يدلك على مساوئ الدنيا وعيوبها، إذ جاع فيها مع خاصته، خاصة النبي الأعظم أهل البيت عليهم السلام، إذ جاع فيها مع خاصته وزويت عنه زخارفها مع عظيم زلفته. يريد أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يصل إلى القسم الثاني من الفقرة، فلينظر ناظر بعقله هل أن منع الله عز وجل الدنيا عن رسوله اختيارا من الرسول بعد أن عرض عليه الدنيا ولم يقبلها، زوى الله عنه الدنيا، هل هذا والعياذ بالله إهانة للرسول أم إكرام للرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ طبعا ما هو الدرس العملي؟ درس العملي أن الفقر هل هو إهانة لنا لي ولك أو لا؟ فلينظر ناظر بعقله أكرم الله محمدا بذلك أم أهانه، فإن قال أهانه فقد كذب والله العظيم بالإفك العظيم، وإن قال أكرمه فليعلم أن الله قد أهان غيره حيث بسط الدنيا له للنبي صلى الله عليه وآله، بسط الدنيا لغير النبي وزواها عن نبي أقرب الناس منه. تقدم بعض الحديث حول هذه الفقرة، وخلاصة ما يؤكد عليه أمير المؤمنين سلام الله عليه هو عبارة عن نقطة مركزية لا يمكن التدين إلا على أساس إدراكها وتحديد الموقف السليم منها. هذه النقطة ما هي؟ كان الحديث في الدروس السابقة حول نقطة محورية هي زيادة الأخذ من الدنيا، أن نأخذ من الدنيا أكثر من الحاجة، وأن هذه النقطة خطيرة إلى حد أن الإنسان يخرج من دين الله عز وجل باعتبار أنه يبدأ يأكل أكثر من حاجته ويلبس أكثر من حاجته ويأخذ من أمور الدنيا أكثر من حاجته، ثم تتفاقم هذه المشكلة فيصل إلى عبد الهوى يعبد أهواءه، يصبح من الذين اتخذوا إلههم هواهم، يخرج من دين الله. هي النقطة إذن خطيرة. النقطة التي أنا بصددها الآن أخطر. لماذا أخطر؟ لأن الإنسان عندما يصبح عبد الدنيا في أسوأ حالاته إلى أن يصل، يصل إلى حيث يقيم نفسه على أساس المال وعدم المال، وتصبح الدنيا أكبر همه. النقطة كتير مركزية، ويشهد الله أني لا أتكلم عنها وحولها بمنطق أيها الناس يجب عليكم، بل بمنطق أيها الناس يجب علينا. المسألة جد مش سهلة. هذه النقطة هي عبارة عن اختلال منظومة القيم والمفاهيم والموازين في الشخص كما مرت الإشارة سابقا، بحيث أنه يصبح كل همه زيادة الأكل واللبس والشهوات، وآخر همه الثواب والحسنات والاستعداد للآخرة. لماذا أصبح هكذا؟ لأنه أخذ من الدنيا أكثر من حاجته، فاستدعى ذلك أن يزيد هذا الخط، يعني بصير يتفاعل هذا الخط. الزيادة خلية سرطانية شديدة الانتشار، بتنتشر إلى أن يصبح فرعون، يصبح الحريص، يصبح قارون، يصبح النمرود، يصبح شيطان في صورة إنسان، وعامل حاله قد يكون شيخ، قد يكون حج، قد يكون سيد، قد يكون مما كان. المهم مش الظاهر. من أين بدأ؟ بدأ من الأخذ من الدنيا بأكثر من الحاجة، فغرق في مستنقعات الدنيا وأصبح يعبد هواه، ونتيجة عبادة الهوى وصل إلى مرحلة أنه يقيم نفسه على أساس الملك. معه مصاري وشوف حاله مهم، ما معه مصاري مش منيح أبدا. هذا الفهم نقيض هذه الفقرة التي يتحدث عنها أمير المؤمنين سلام الله عليه. رجع براها لقلبي ولقلبك، فلينظر. أول شيء بيقول النبي صلى الله عليه وآله وخاصته جاعوا في الدنيا. خاصته بالدرجة الأولى أهل البيت عليهم السلام. نتذكر نحن آيات هل أتى ومسكين ويتيم وأسير والجوع والحيفيات. نتذكر أن الأمير عليه السلام لم يأخذ من الدنيا إلا أقل القليل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك، رغم أنه في مرحلة من المراحل كانت صدقات النبي صلى الله عليه وآله أو صدقات أمير المؤمنين عليه السلام تعيل مئات العوائل في المدينة المنورة، لكن كانوا مقررين أن لا يأخذوا من الدنيا. إذن المسألة مش بالمستوى اللي أنا وياكم نفهمها أنه هي مسألة أكل بسيطة، لا. هذه كما ذكرت في الحديث السابق، الدنيا طعم، كيف السمك اللي بتجي على الطعم، إذا أخذت من جنب اللحمة المحطوطة بالسنارة تسلم. يعني إذا قضمنا الدنيا قضما أخذنا من الدنيا القليل نسلم، إذا هجمت السمك على السنارة والطعم كله علقت. هذا ما يصيبنا مع الدنيا، لكن نحن نبسط الحقيقة بحيث أنا نعتبر أن واحد جوعان بده يأكل وتياب بده يجيب وشوية كمان هيك وبعدين وكذا، بتوصل للديكور للحيفيات، أولادنا بيتربوا هيك، بصير الجو كله المحيط عنا شو، نبحث لنصل إلى مستوى من هو أحسن منا بالوضع المالي، ولا نفكر بالوضع الديني. وضع الديني ما هو مستحب وهذا مكروه، وكل مكروه جائز، المستحب مش واجب، والواجب أيضا. طيب واجب واحد يصلي أول الصلاة، خلص بيصلي أي وقت. هي الأمور نتساهل بها، والأمور الدنيوية نشدد عليها في فرق ليرة، في فرق هالقد بالعملة. لا بدي يوم على البكل حقي، هذا ليش بدي يأكل لي حقي، ويتخاصم مع أقرب الناس منه لأجل هذه الأمور. شو معنى هذا؟ معنى هذا أن الدنيا أصبحت أكبر همي. يعني ابن الدنيا، مش يكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا، تصير واحدنا ابن الدنيا. بصير عبد الدنيا. شو قال الإمام الحسين عليه السلام؟ الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم. هي المشكلة كيف بدنا نخلص منها؟ أول شيء بدنا نقيم أنفسنا بصدق. في ورانا أبر، في ورانا حساب. هلا ما حدا بيعرف ومغطين على بعضنا وانت مولانا وانا مولاك وشيء تاني، بس هونيك في حساب يوم تبلى السرائر. هذا المعنى الذي يؤكد عليه أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنه مقياس الإكرام والإهانة مش المصاري والملك والعقار. كبر حالك يا ولد، بتشوف مثلا أنه ابنك قاعد هيك عم يتقاتل هو وخيو عيد شو عيد مثلا طيارة ورق أو ما شابه، شو قصتكم؟ شو أشبكم؟ ليش عم تولدنوا؟ هلا عم يصيبنا بالدنيا نفس الشيء. لكن هذا صاير الجو العام، لا يقول عنها ولدني وطفولي، وذيك لا تلقى الولدني. هذا المعنى يلتقي مع قوله تعالى ومرت الإشارة، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانن. هذا المعنى أيضا يلتقي مع قوله تعالى بالآية 55-56 من سورة المؤمنون، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، يعني بناءكم هذا مقياس الإكرام، بل لا يشعرون. المسارعة بتصير شو؟ وفي هذا فليتنافس المتنافسون، مش وفي ذلك، مش بالخيرات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، لا، المسارعة هلأ والتشاطر والتسابق والتخاصم في الدنيا عشو؟ التهارش بتعبير بعض الروايات، تهارش تكرم التعبير، كالكلاب المتهاوشة أو المتهارشة. إنه الخصومات على شو؟ عد أمور المال والعقار والممتلكات وما شابه، الزيارات، العلاقات، الرضا، السخط، من شو المرأة مستأنسة من جوزها عالة لأنه والله عم يعطيها مصاري كثير وتصرف كثير. شو المقياس هذا؟ أنه إذا والله ما قالها عن الصلاة نهائيا بيكون كثير منيح، بس أنه المصاري لازم يأمنهم. أو مثلا الرجال بيشوف أنه إذا واحد أعطاه إرشين حتى إذا أهانه مهم أعطاه مصاري، يمكن يقول كمان شعره منه خير منه إلى آخره. يعني صاير المقياس هون في شيء مرعب حقيقة. نرجع لسيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا راح يجي عنا إن شاء الله شواهد، أنه مرة على مكان تكرم فيه جدي ميت، قال له ما دش بسوى هذا الجدي؟ قال له ما بسوى شيء، قال له الدنيا أقل قيمة منها. أين الدنيا؟ هذه اللي عم تقاتل عليها. مش بس نتقاتل، تذهب أنفسنا حسرات منا ممنفي وكذا، وبدنا مصاري وبدنا نأكل وبدنا نجيب، علينا دين وكذا، والدينات كركبناهم لأنه طمعنا بمستوى أكثر من حاجتنا، صار علينا دين عادة هيك. لأنه من لما بيبدي واحد بده يخطب يتزوج، جو العام بدني حملوه فوق طاقته، هو كمان حميل ومستعد، ويصير يشتغل دوامين، وممكن مرته تشتغل دوامين إذا قدرت وعد شو. طيب هولي بنقال إنه بنقال عنهم أو أنا وياك لما بنكون عم نشتغل بهالاتجاه بنقال إنه الدنيا أكبر همنا ولا الآخرة أكبر همنا؟ الدنيا أكبر همنا، ما بدها اثنين يختلفوا فيها. بناء على ذلك، ما هي القاعدة التي يجب أن نفهمها من هذه النصوص، من الآيات المباركة، كلام الأمير عليه السلام؟ القاعدة هي عبارة عن ثلاث أمور. أولا، ليس الغنى المادي مقياس الإكرام، الغنى المادي مش مقياس الإكرام، وليس الفقر المادي مقياس الإهانة. لأنه إياك بنقول أكيد أكيد، بس هي في مسؤولية بعدين بدنا نشوف لما بنقعد لحالنا نقيم أنفسنا. ليش لما معنا مصاري بنشعر بأنه والله في ثقة بالنفس، في يقين، مرتاحين مفرحين، بيكون واحد هيك نشيط، إذا ما معه مصاري من اللي يذل يا حرام. معناها في خلل، في مشكلة بالفهم لحقائق. فإذا الغنى المادي ليس مقياس الإكرام، والفقر المادي مش مقياس الإهانة، بل هما معا ابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه رب، شو يعني ابتلاء؟ يعني اختبار، يعني نحن في الدنيا في قاعة امتحان. شو هي المسابقة؟ المواد شو هي؟ الملك بالدنيا. إن من عبادي من يصلحه الفقر ولو استغنى لفسد، بيعطيه مصاري يفقره. وإن من عبادي من يصلحه الغنى، هذا بيعطيه مصاري. وهما ممتحنان ببعضهما، هذا الفقير ما بده يخضع لهذا وتعتعله فيذهب ثلثا دينه، والغني بده يهتم بهذا وينفق على الفقراء أكثر مما ينفق على نفسه. امتحان، امتحان لتنا الغني والفقير. تجي معنا بالروايات توضيحات عجيبة للقصة هذه. هذه المادة، مادة المسابقة، تصوروا الطلاب اثنين فيتين على قاعة الامتحان، واحد بيشوف انه مثلا معه ورقة المسابقة وبيفتخر على الاخر فيها لانه هو عنده مسابقة، وهذاك معه ورقة مسابقة، طيب ليش عم تفتخر عليه؟ لانه معه نفس الشيء اللي عندك. اساس الامتحان، ما نمتحن لاجله، موجود بالغني والفقير. الذي نمتحن لاجله هو ذا البند الثالث من الاصل من القاعدة، الإكرام أو الإهانة إنما يكونان بحسب تعاملنا مع جوهرة الإنسانية. الله عز وجل فرق بين الإنسان والملائكة والحيوان بأنه الإنسان في عقل وغرائز، بيجتمعوا العقل والغرائز فيه. حيوان فيه الغريزة، الملائكة فيها العقل، الإنسان في عقل وغرائز. امتحان الإنسان أصعب امتحان، أصعب امتحان. الحيوانات واضح أنه امتحانهم عقدهم، وإن كان بعض البشر بنص القرآن الكريم بصيروا إن شاء الله ما نكون منهم، بل أضلوا سبيلا، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. الملائكة امتحانهم أنه يعني عبادهم مكرمون، بالنتيجة يعني طاعتهم ما عندهم الغرائز اللي تضغط عليهم تخليهم انه ينجروا للأكل وللشهوات والحيثيات. فإذا الإكرام والإهانة إنما يكون بشو؟ بحفظ جوهرة الإنسانية، الإنسانية اللي الله عز وجل أودعها في هذا الإنسان. هذه جوهرة، كيف تحفظ؟ بطاعة الله، بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هلأ الحديث عن شو سبب التقوى وحاجة التقوى للصبر، وما ممكن يصير في تقوى بدون صبر، هذا شيء تاني، بس هذا خط أيضا ضروري نفكر فيه. التقوى بده يصير متقي عن جد واحد لازم يبدي يتعلم الصبر، لأن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ومن لا صبر له لا إيمان له. نحن هذا كله عم أقوله بين قوسين لأنه الحديث هلأ عن شيء آخر، بس لأنه النقطة حساسة جدا. نحن نفصل بين الصبر والتدين، بظل طريقتنا بتعاملنا مع بعضنا أكثر المشاكل الموجودة بيننا نتيجة هيك. ما مقررين نفكر بأنه نحتاج صبر، مقررين أن لا نفكر بالصبر، نعتبر الإنسان الصابر جبان، هذا شخصيته ضعيفة، اللي مثلا بيتحمل الأذى يعني بيصبر يكظم الغيظ، مع أنه هي الشخصية المؤمنة هيك، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نحن عنا أبدا كظم الغيظ ضعف، لأنه بناء شخصيتنا على أساس الثقافة الغربية، على أساس الغزو الثقافي، على أساس البرمجة العصبية والإرشاد الأسري وفكر ستيفن كوفي وأمثاله، تأثرين فيهم نعتبر أنه هذا الصح. إذن مقياس الإكرام والإهانة شو؟ حفظ جوهرة الإنسانية. شو يعني نحفظها؟ يعني عدم تضييع الغني لجوهرة الإنسانية بنشوة الغنى، بينتشي عنده مصاري فبصير يتصرف بحيوانيته، العلف بزيد والشرب بزيد والتفحيط وإلى آخره، كل شيء التشبيح إنه هذا بنشوة الغنى إنه طغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، طغى فقضى على الإنسانية وبرز وأوشوا حيواني في البعد الحيواني. الفقير لا يضيع جوهرة الإنسانية بمعاناة الجوع، بوطأة الفقر، يجمع بين مواجهة الفقر والمحافظة على جوهرة الإنسانية. الجمع المطلوب بدنا نتدرب تنوصل له، الجمع المطلوب هو أن نفتخر بالفقر، أن الفقر قيمة، ورح يجينا بالرواية توضيح. لأنه أنا حابب قبل ما أفوت بتفصيل الحديث عن الابتلاء وكيف أن المال والغنى ابتلاء، نمرق على الروايات حتى نصير مؤهلين لاتخاذ هذا القرار، نعتبر أنه هذا ابتلاء. ولا يضعف الإنسان أمام الفقر، بل بالعكس، نجد في الروايات بشكل واضح وأسناد صحيحة للروايات مش أسناد عادية، أنه المؤمن إذا رأى الفقر مقبلا يقول مرحبا بشعار الصالحين، وإذا رأى الغنى مقبلا يقول ذنب عجلت عقوبته. إذا نقيض تصور وتصورك، هذا الوضع اللي نحن فيه نقيم أنفسنا على أساس الملكية، شيخ مش شيخ، حج ختيار كبير صغير، خلنا ننتبه. نحن وتحبون، نحن جماعة الله عز وجل اللي عم بيقول وتحبون المال حبا جما، وين جاي هذه؟ بسورة الفجر اللي هي سورة الحسين عليه السلام، وبكربلة شو صار؟ أما الأشراف فقد ملئت غرائرهم، والمال السياسي لحد هلأ موجود. هلأ الوضع السياسي بلبنان شو؟ نتيجة المال السياسي. المال السياسي ليش بيعمل عمله؟ لأنه فهم الناس السائد أنه معك قرش بتسوى قرش، مش إن أكرمكم عند الله أتقاكم، معك قرش بتسوى قرش، معك دينار بتسوى دينار. هذا الفهم السائد وفي كل مكان. للأسف هذا اللي ينبغي أن نواجهه بموضوعية بين يدي الله عز وجل، ونعد الجواب ليوم القيامة، على الأقل نحقق شيئا من الانسجام مع ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه وشدة حرصه على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نتأسى بالرسول صلى الله عليه وآله من خلال أمير المؤمنين الذي حرص أن يلقى الله عز وجل خميصا كما لقيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خميصا جائعا. هذا المعنى أنه التكريم أساسه حفظ جوهرة الإنسانية، هذا المعنى واضح جدا عندما ندقق بالنصوص اللي مرت معنا، فقرة من كلام أمير المؤمنين واللي حاولنا أنه تكون هي تفسير للآيات المباركة اللي ذكرتها. طبعا هناك آيات كثيرة تلتقي مع هذا المفهوم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك، شو معناها؟ زين للناس حب، كثير القرآن كله بيحكي هيك، بس نحن نبتلى بمرض إسقاط فهمنا على الآيات القرآنية، أنه تحبون المال حبا جما، مش نحن، هذا للكفار أصلا. إن الذين كفروا منهن، ثم في عنا آمنوا ثم كفروا، يعني ممكن واحد يكون مؤمن وينطبق عليه الكفر. في الروايات يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا حسب الفعل. واحد بيكون مش عميل بصير عميل، بيكون مثلا عنده هالجنسية بيطلع من الجنسية. ليش احنا متصورين انه بمجرد ما واحد قال اني مسلم بده يضل مسلم للأخير؟ ابدا، حسب الفعل. إذا أردت أن أوضح هذه القاعدة، حول توضيح القاعدة العامة، قائد العام اللي هي تألف من ثلاث بنود كما مر. لماذا لا يعتبر التنعم المادي مقياس الإكرام؟ إنه إذا واحد معه ميسور واستطاع أن يرتب أموره وهيك يحفظ حيثياته الظاهرية، ليش يعتبر هذا مقياس الإكرام؟ إذا واحد أعطى الثاني مال، لماذا لا يعتبر هذا مقياس الإكرام؟ السؤال الثاني، لماذا لا يعتبر ضيق ذات اليد وعدم التنعم مقياسا للإهانة؟ نحن هلا اذا بتلاحظوا انه مثلا واحد بده يقارن بين شخصين بيقول هذا ما يفتهم، او باللبناني مقلعط ما بيعرف يشتغل، بينما الثاني هذاك لا الله منعم عليه. عم نقيم بناء لشو؟ صلاة ولا ما لها علاقة، مصاري فلوس ممتلكات عقارات هذه. الجواب ليش هالسؤالين هول، لماذا لا يعتبر الغنى المادي مقياس الإكرام، لماذا لا يعتبر الفقر المادي مقياس الإهانة؟ الجواب بمثالين. المثال الأول، إذا علفت حيوانا أعطيته تبن وحشيش إلى آخره ولم تغمره باللطف والإحسان وما رعيت مشاعره، تكون أحسنت إليه. هذا الإحسان هو إكرام يتناسب معه، هذا الحيوان إكرامه الأد، مثل ما إكرام النبات تعطيها شوية مي، إكرام النبدي. طيب الإنسان، إذا طعميت إنسان وكسوته وأعطيته كل أنواع الأكل والعقارات واللبس والمال وأهنته، لم تراعي مشاعره، بتكون أكرمته؟ أبدا. فإذا مش المال بالنسبة للإنسان مقياس الإكرام، بالنسبة للحيوان نعم. فإذا كان شخص كافر غربي مادي أو شرقي، مهم مادي، بيتعامل مع الإنسان كما نتعامل مع الحيوان، يعني لا يرى في الإنسان إلا الحيوانية للبعد الحيواني، يصير يعتبر أنك تعرفه لها الإنسان اللي اسمه إنسان بس هو حيوان، تعرفه عم تكرمه. هو هذا الإنسان اللي بصير هيك همه علفه، مثل ما بيقول الأمير همها علفها عن الأنعام. وهيك إذا الشخص صار هيك بصير يهمه ياخذ هالقرش من ياخذ المال من الغني حتى إذا أهانه الغني، طلع مستأنس. ليش؟ لأنه ضيع جوهرة الإنسانية. شو اللي ضيع جوهرة الإنسانية فيه؟ تحت ضغط الفقر والحاجة. هلأ بنجي لهي الحاجة، أكثرها مصطنعة مش حقيقية. تحت ضغط الفقر والحاجة إنه محتاجين كذا، صار يحرص ويحاول الجمع، يبذل كل جهده للجمع من هنا وهناك من الحلال والحرام، فوصل لهون إنه بهمه ياخذ مصاري حتى إذا أهين. طيب هذا الإنسان إذا لم تراعي مشاعره فقد أهنته، هذا مثال. المثال الثاني، قارن بين ولديك، عندك ولدين، واحد عنده ولدين، واحد غني وواحد فقير، كيف يقيمهم؟ البي والأم كيف لازم يقيموهم؟ مش لازم تظل الأخوة البنوة العلاقة على أساس أنه هذا ابننا، ومسألة المال ما لها علاقة نهائيا، مش هذا الشيء الطبيعي؟ طيب ليش السائد بشكل عام انه بصير اللي معه مصاري مسموع الكلمة، وهذاك بصير الموقف منه مثل ما قلت قبل شوي انه هذا ما بيفهم، او انه ما عارف يدبر اموره؟ اخوه لا الله انعم عليه، ما لها علاقة بالنعمة، ما لها علاقة بالاكرام. فإذا كان واحد بين أولاده بميز بالمال والعقار والممتلكات، بيكون هو شو على مستواه النفسي؟ شو هو هيك، هو بيعتبر حاله أنه هو مهم إذا معه مال، وإذا ما معه مال مش مهم. هذا الفهم لا يجعل صاحبه يعتبر نفسه غنيا بالله، مش الاتصال بالله سبب العزة، الله عز وجل يقول فلله العزة جميعا. حديث المعروف عن الإمام الحسن عليه السلام: من أراد عزا بلا عشيرة وسلطانا بلا مال فليخرج من ذل معصية الله لا عز طاعة. اللي بيفكر بها الطريقة مش فهمان الدين واليقين والتوحيد. الدين كله عنده ما له قيمة لأنه ما في مصاري، بس يصير في مصاري يصير يفكر أنه يصلي أو شيء أو بعض الأمور، وبتصدق من الإفراطات يعني مما لا يحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يصير يتصدق مما لا يحب. طيب، فإذا كان تقييمنا للأشخاص الآخرين حتى أولادنا على أساس المصاري، معنى هذا نحن تقييمنا لأنفسنا هيك. السؤال هنا، طيب مش من الواقع والموضوعية أنه نلاحظ ضغط الحاجة علينا، خصوصا لما واحد بيمرق بفترة فقر وتضغطه الحاجة؟ ضغط الحاجة مش بيسمح للإنسان أنه يصير يفكر بأموره؟ بلى، جواب لابد من مراعاة ضغط الحاجة. لكن أي حاجة؟ حاجة الحقيقية ولا الحاجة المدعات الموهومة؟ من منا يكتفي بمقدار الحاجة الضرورية؟ هذا هون الحديث بيرجع للأحاديث السابقة اللي أكدت عليها، بس بدي ألفت نظري ونظرك قلبي وقلبك أنه ما نحاول نطلع من هاي المعادلة، من هاي القاعدة اللي عم بأكد عليها أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنه صح هذا الكلام نسمعه صح، بس الجوع كافر. هذا الجوع نحن مفتعلينه. أنه مثلا لازم يكون الأكل أنواع وألوان، ولازم اللحم كذا، ولازم حتى الفقير مترفع عنه. هلا بالمشايخ والمتدينين بيطلع فيه طواغيت. شغل معاوية، مش شغل أمير المؤمنين سلام الله عليه والإسلام والرسول، مش هذا النمط. طيب الآن نحن في أجواء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، الإمام الخميني رضوان الله عليه، هذا العبد المسدد، عبد الله المسدد، وفقه الله عز وجل لهز الخافقين، وما تزال آثار الثورة الإسلامية التي فجر هديرها أبو مصطفى يجري فصولا. وما يجري الآن، شوفوا الآن إسرائيل قديش مرعوبة. هلأ بدي يبين شو معنى كلام سماح سيد حسن: نحن نرفض قواعد الاشتباك وإلى آخره. الآن إسرائيل مكبلة تريد أن تثأر ليهودنا، يهود الحجاز والعربان التكفيريين، تريد أن تحميهم ولا تستطيع، لأن المقاومة هددت. الآن اليهود يقولون ما يجري استمرار معركة القصير. الآن بدأوا يعترفون أنه المشروع من القصير، يعني من طرابلس لحدود الأردن، كان مشروع سعد حداد، مشروع الشريط، وتدعمه إسرائيل، لأنه إسرائيل ما عاش فيها تواجه مباشرة. هذه المرحلة كانت يناسبها هذا الأمر. الآن بدأ يتضح أنه عملية القنيطرة استهدفت القادة الذين يخططون لهذا الذي يجري الآن، وأن جهد هؤلاء الشهداء والمجاهدين بهذا المستوى، مستوى أن الجنرال سليماني يصرح الآن اقترب وقت القضاء على داعش ومثيلاتها. هذا كله بركة شو؟ توفيق الله عز وجل لعبده المسدد الإمام الخميني، الذي كان في إلى آخر حياته بعد الانتصار يأكل كما كان يأكل في النجف، كما كان يأكل في قم، وكما كان يأكل في خمين بلده بالعصر، أكله نفس الشيء. وأما اللبس، شوفوا الصور، إجا غورباتشوف على طهران على الغرفة الصغيرة الإمام كان يستقبل الناس بعض المرات مش لابس عمامة صاية. إذا هلأ بدنا نشوف شو علاقته بهالحديث، هلأ أقول لكم شو العلاقة. كان يلبس هالطاقية، عرقشين بيسموها بالخليج، الطاقية هذه يلبسها وقميص وبجامة، أحيانا كنزة، حاطط شرشف صغير يحطه على ركبه عامل. هذا شو؟ هي عبودية لله، تواضع، تواضع، أن لا يتعلق بأي مظاهر. مش وفكني من شد وثاقي، شو شد الوثاق؟ التعلقات، إنه بتعلق بالأكل، بتعلق باللبس، بتعلق بالديكور، بتعلق بنوع السيارة، بتعلق بتعلق بتعلق. لا، إذا واحد بده يفك حاله من كل هالأربطة هذه والأحزمة، شو بيسوي؟ تصرف طبيعي، طبيعي. هو هز العالم بما وفقه الله عز وجل إلى أبو مصطفى، عم يستقبل قربة تشوفه غيره بهالشكل، يعني أنه مثل ما مثلا بتشوفه الزائر فلان، هالحج فلان لابس بإيران بعبره مشتي، يعني مشهد رايع زيارة. المشتي كان عنده الإمام خادم اسمه عيسى، حج عيسى. حج عيسى ما كان واحد يعني لبسه لبس الإمام نفس الشيء، عن جد يعني طبعا أمير المؤمنين سلام الله عليه هو القدوة، ونحن ما بيقدر واحدنا يوصل لقنبرهم في كلام لي سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي، وهو من هالنمط. أنا يمكن ذكرت مرة بأوائل انتصار الثورة، أول سنة انتصار الثورة، أنا دخلت إلى بيت السيد القائد قريب مدرسة علوي معروفة بإيران منطقة، وكان صالون عبارة عن غرفة طويلة هيك فيها سجادة قديمة بين عتيقة، وما في شيء على الأرض، مش إنه في حرامات وفي مساند، على الأرض هذا الصالون هيك. وكان ممثل الإمام يعني كان بالمراحل المسؤولية الأولى القرب من الإمام. الإمام رضوان الله تعالى عليه أعرض عن الدنيا، ما أخذ بيت أبدا، كل الأمور اللي كانت عنده سلمها للجمهورية، عنده شقفة أرض كان من أهله ورثه إلى آخره، الهدايا التي كانت تأتيه كذلك. الآن سيد القائد، هذا خط الولاية الحقيقي، كيف نقتدي؟ فنلتفت إلى أن الحاجة ينبغي أن تقدر، بدنا نفرق بين الحاجة الحقيقية والحاجة الوهمية. الأمير عليه السلام بده يرد على اللي بيقوله الأكل القليل بضعف الشخص، إنه ورب قائل إن إذا كان هذا قوت ابن أبي طالب فقد قعد به الضعف عن منازلة الأقران، ألا وإن شجرة البرية أصلب عودا. شو شجرة البرية أصلب عودة؟ شجرة مش برية ظلك تسقيها تسقيها، عنا رواية كثرة السقي تميت الزرع. يعني نحن شو عم نعمل بحالنا بكثرة الأكل وكثرة الشرب والتنعم والفخفخة؟ قد ما بنقدر بس بالنتيجة فخفخة، مش انه واحد، ما نحن الموجودين بياتنا اجدادنا هيك اليوم كانوا يروحوا على حقلي وترويقتهم واحد بجيبته شو تنيابس، او اذا بحصل زيتون وزعتر وزيت يعني نعمة كريم. هلا نحن ما عادش يمشي الحال الا اشكال والوان وماشيين لقدام، ويا حرام الشوم مش عم نقدر نكون مثل هالبشر. بعدين تطلع القصة عنا مصير بدنا ندافع، والله انا عايد هالولادات مش عايدي، يعني واحد بدي يهتم بعائلته، التعتير هذا لوين واصل الشيطان؟ نحن مش عم ننتبه. من جهة ثانية بنجي بنقرأ نص عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أو نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، الزهد عظيم 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 صلى الله عليه، يعني كأنه فلكلور وأخذنا علما بذلك. ف ثم نرجع إلى قواعدنا غير سالمين، ونرجع نتهارش مع بعض نعد المصاري وعد العقار والأرض. معنى ذلك مشكلة شو؟ أن الدنيا أكبر همنا. لاحظوا هالرواية، المجلسي الأول يعني صاحب والد صاحب البحار، هذا المجلسي الأول اللي هو شيخ محمد تقي، ابنه صاحب البحار شيخ محمد باقر. شيخ محمد تقي عالم جليل، كان عامل عمل وأنه الدعاء يعني عظيم وهيك، فبيقول تأثر هو بالدعاء، حس انه مهما طلب ستقضى حاجته، فكان عم بفكر، كان يفكر حول ماذا يدعو، واذا بمحمد باقر ابنه صاحب البحار بالسرير بك انتبه له، فدعا لهذا الولد: اللهم اجعله من خدام الدين ومروجي شريعة سيد المرسلين. فطلع صاحب البحار المجلسي دعوة. وعجل فرجه. هذا العالم الجليل عنده كتاب اسمه روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه. من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، هو شرح. يقول ميزة هذا الكتاب روضة المتقين مثل كتاب ابن العلامة المجلسي مرآة العقول أو ملاذ الأخيار، هي الكتب ما بتذكر حديث إلا تذكر قيمته، صحيح موثق حسن، أنه باعتبار أنه واحد عم يقرأ على الأقل هو ما عنده قدرة أنه يعرف السند يميز السند، فبيأخذ حديث أنه على تقييم عالم صحيح، يعني بالنتيجة له درجة من الاعتبار، حتى إذا كان رأي عالم آخر انه لا اقل من هيك او مختلف. يقول وفي الصحيح، انه هالرواية عنده حديث صحيح، عن عبد الله بن سنان: وفي القوي كالصحيح، يعني حديثان، واحد صحيح وواحد قوي كالصحيح، عن ابي عبد الله عليه السلام امام الصادق عليه السلام قال: من اصبح وامسى والدنيا اكبر همه جعل الله تعالى الفقر بين عينيه وشتت أمره ولم ينل من الدنيا إلا ما قسم له. ومن أصبح وأمسى والآخرة أكبر همه جعل الله الغنى في قلبه وجمع له أمره. ليش؟ إذا وحدنا بيشوف ابنه مثل ما نقول بلهوط كتير، يعني جشع هيك وطميع، بصير يقنن له المصاري. إذا شاف ابنه مقتصد مدبر عائل، بصير يعطيه مصرف هذاك حتى هو يعطيه لهذاك التاني. إذن هذا المنع والعطاء في حنان. من أصبح وأمسى والدنيا أكبر همه جعل الله تعالى الفقر بين عينيه وشتت أمره. مش بدي ينتقم منه، بدي يربيه لمصلحته. ولم ينل من الدنيا إلا ما قسم له، يعني إلي ارجع ارجع يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، رحمته وسعت كل شيء. نحن لما ما بنفهم هالمعادلة ونتصور أنه الدنيا هي القيمة، ليش الله مش عم يعطينا الدنيا؟ بس يقوى والعياذ بالله، يقوى حب الدنيا يتمكن، نصير نكره الله عز وجل إذا بده يأخذنا لعنده. احنا بدنا الدنيا، بدنا جوار رسول الله وجوارك ولقائك، أبدا مش هون. شلون عم نفكر نحن بهالكراكيب؟ هول الكراكيب، إن واحد بيكون قاعد هون بس ممدود من قلبه لبيته لأرضياته لمطرحته جنازير الشغل الفلانية هالقد متعلق فيها، الشغل الفلانية هالقد. تصوروا انه كيف الاولاد الصغار بيتخاصموا على يد كرة القدم. هيك طريقتنا نحن، انه عايشين تخاصم والصراع على اساس هذه اللي منقول عنها جيفة، التي هي اهون عند الله ورسوله وأمير المؤمنين من عراق مجذوم، يعني عظم عليها لحمة من واحد مجذوم في فم خنزير. ديش الفرق بين واحد يرفض هذه الدنيا واقف من هذا الموقف وبين واحد قلبه شقف عليها؟ هذا اللي بيرفض هذه الدنيا بده يأكل، حرام عليه ما يأكل ويموت. ديش بده يأكل؟ التمرة بتكفي. طيب مش تمرة، أقل ما عم يأكل، أن يقوم عن الطعام وهو يشتهي. البداية بتكون من هون. بأي منطق بتضبط معنا أنه يأنعنا الشيطان أنه نحن متدينين ونحن نهتم بالمال أكثر من الاهتمام بالثواب بمليارات مليارات المرات؟ شو يعني والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير أمل أو مرد؟ شو يعني خير؟ هذا الحكي اللي بنفهمه عربي فصيح، باقي الثواب خير وأعظم. أبدا، شو الحكي هذا؟ بدنا نأكل، بدنا مصاري، بدنا نأمن وضعنا. يعني شو؟ الدنيا أكبر الهام، بصير مناماتنا عيد هيك ورايحين وجايين كلنا عم نفكر بشو؟ مش برضا الله عز وجل والقرب من رسول الله أهل البيت وفي مقعد صدق عند مليك؟ أبدا. هي مشكلة أهل الكوفة. هون منكون أنا وياك اتفقنا على تثبيت هالقاعدة لكي ندرك معنى البلاء على أساس هالقاعدة. خلينا أول شيء نشوف ما معنى أن الفقر قيمة وأن الغنى المالي امتحان. الفقر امتحان والغنى امتحان، فقر المادي والغنى المادي كلاهما امتحان، لكن الذي ينجح في الامتحان بدرجة أقوى فقير، ولذلك الفقراء أكثر. ومن جملة الروايات اللي بتجي أنه الله عز وجل لا يعتذر من أحد يوم القيامة كما يعتذر من الفقراء. عبادي ما أفقرتكم لهوان بكم علي، وإنما يا ولاداتي يا حبيباتي. واحد كيف البي بيقول لهم يا ولادي يا حبيباتي والله أنا ما جوعتكم هيك، أنا بدي تعودوا، هذه كانت دورة تدريبية لكم يا بابا لطابور الإزعاج مثلا، تعودوا بكرة أنا متت وروحت مثلا أنتوا كيف بكم تمشوا أموركم إذا كنتم معودين على الترف. الله عز وجل من هالنوع، أنه يا حبيباتي يقول للفقراء ما أفقرتكم لهوان بكم علي، وإنما ادخرته لكم لهذا اليوم. انظروا إلى كرامة الله. واحد مسافر ما أعطوا قصر بالطريق، قالوا له بس توصل نعطيك القصر، نعطيك حور العين، لحم طير مما يشتهون، ما تشتهي الأنفس، كل هالشد تأكيد منه. مثل واحد بيقول له لابنه أنت كمل دراستك، امشي منيح، اشتغل صح، ورح أعمل لك كل شيء. هو لا، بده هلأ أنه يشتغل على طريقته. هالقصة خلاصتها هالقد. فلكي نفهم معنى الابتلاء لابد أن نمر على الروايات ونشوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الدنيا كيف بده. بعد ما نشوف الروايات نجي شو معنى الابتلاء ومعنى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. شو يعني ابتلاء بالفقر، ابتلاء بالغنى، وكيف لازم نتعامل؟ اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وإلى أرواح أساتذته وتلامذته خصوصا شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام لا سيما في المواجهات الأخيرة وخصوصا مواجهات اليوم وأمس، وإلى أرواح شهداء الإسلام في الشام والعراق، خصوصا المدافعين عن العتبات المقدسة، وشهداء الإسلام في البحرين، وبنية التفريج عن أهلنا في البحرين، خصوصا المساجين، لا سيما سماحة الشيخ علي سلمان، وإلى أرواح الشهداء في باكستان والحجاز واليمن وفلسطين، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان، وإلى أرواح الشهداء من الزوار وشفاء الجرحى، وإلى أرواح أموات الحاضرين والسامعين، خصوصا الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت كما في رواية يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.